بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الإخوة هو الشريط 32 من شرح رياض الصالحين.
والثالث ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أي يكرهه في قلبه، لأنه أخوه. ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر. فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت أبغضه على ما معه من المعصية على ما فيه من المعصية وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد؟ فالجواب نعم، يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا ممكن الرأي، ولكن قال اشرب وتشفى بإذن الله، فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكره لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاقل، أحبه على ما معه من الإيمان واكرهه على ما معه من المعاصي. ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته. انصح، قد تقول أنا ما أتحمل إني أواجه هذا الرجل، أكره منظره، اغصب نفسك. يقول اغصب نفسك، اغصب نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله ينفعه على يده. ولا تيأس، كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل. والأمثال على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. في وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوه من الحرب فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاهم. وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كر هو وقرشان من قريش على المسلمين من عند الجبل وحصل ما حصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من أكره الناس، فهداه الله وكان من أولياء الله. كان الثاني في هذه الأمة، الثاني في هذه الأمة. فلا تيأس، لا تقول والله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه، اذهب. ولا تيأس، فالقلوب بيد الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا ويقضي صراطه المستقيم. فإن قال قائل البغضاء انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان، كالحب مثلا، الحب ما يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته: اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني من المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيره من زوجاته، لكن هذا غير صحيح. أقول إذا قال قائل: البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل. أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب: إيمانه، نفعه الخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أي أشياء كثيرة. اذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. اذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يعرف عن الأسباب التي توجب البغض مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغض. لكني أقول إن البغاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتنافيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تباغض، وهو نظير قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، ردك النيران، قال: لا تغضب. الغضب قد يقول الإنسان إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده. ونقول: بل له سبيل، افعل الأسباب التي تقصف الغضب حتى يزول عنك الغضب. قال: ولا تجابر، لا تجابر. هل المراد لا يولي بعضكم جبر بعض، وهذا تجابر حسي، يعني مثلا في المجالس لا تجلس تخلي الناس وراءك، هذا من المجابر. ومن المجابرة أيضا المقاطعة في الكلام، يتكلم الحكمات وأنت قد طلبت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليت، هذا من التدابر. ومن التدابر والتدابر هذا التدابر حسي، وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، هذا تدابر في الرأي. أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحو، هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا كفى إلي بعض الناس هذه الحالة، قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي ثم يقول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا كان فيه درس، يقول بيني وبين مشاهدة الإمام. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرب كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يفعل هذا الشيء. هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطرة، أن يكون ذا بصيرة وفطرة. كيف تتقدم على أخوانك لقيهم وراءك؟ إذا فوجدت تتوسع فقم تقدم، إذا كانت في الصف الأول تقدم بعيدا وجدا، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهره فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما طرى على باله فعله. لا، شوف الناس، انظر الناس، هل أنت تفعل ما ينتقد عليك أو لا؟ والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى قدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر احترافه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على عدة جمل من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا. أما الجملة الخامسة فهي قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثاله بيع الإنسان على بيع أخيه، أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين. يذهب لشخص اشترى سلعة بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني. ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثل ذلك الشراء على شرائه، شراء على شرائه، مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها منك بمئة وعشرين. فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع الثاني، فهذا أيضا حرام، لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخياط أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخياط أو لا. وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة ب10,000 ريال وجعل له خيار 3 أيام، فذهب الشخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها ب10,000 ريال. يسهل على المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب الشخص إلى البائع يقول: سمعت أنك بعت سيارة على فلان ب10,000 ريال، أنا بعطيك 11,000، فيفسخ البيت ويبيع على الثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد انباع وجعله 3 أيام وانتهت الأيام 3، فلا بأس أن يذهب إلى الشخص ويقول: أنا أعطيك، إلى الشخص الذي اشتراه ويقول: أنا أعطيك مثلها في أقل أو أحسن منها في الثمن الذي اشتراك به. وعلموا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار، ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء ثمن الخيار، فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء. وهذا مع قرب المدة، لا نعم صحيح، أما إذا غالت المدة فلا بأس به، لأنه إذا غالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعذر كثيرا أن يفسخ العقد. والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام، والثاني أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار في مدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين وأكثر، فهذا لا بأس ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثل ذلك الإجارة على إجارة، الإجارة على إجارة، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال، وقال له أنا عندي لك بيت أحسن منه ثمن ألف ريال، هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. ومثل ذلك أيضا الثوم على ثومه، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم، يثوم على ثومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إلى النساء، ولكن لم يتم العقد، يعني يجزم على أن يجيبه عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها ألفا ومئة، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثم على ثوم أخيه. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل الإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا ثوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. والله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغموا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب الرئيس من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره وقد سبق لنا معناه، وأن المعنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة اسم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء: الدم كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. فكل هذه الأشياء حرام، يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة، فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن تحب وأن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليه. وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي ادفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيك إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني تأنصر لما أعطيني كيف أنصره؟ قال: تمنعه أو قال تحجزه عن الكل فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعطي أحد من الناس هذا عند أمر إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عن الظالم، وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاقل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا جاءك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليه فرد عليه. والحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام، أما في ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل، لأن الإنسان بشر قد يكون في نفوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد السلام، فرخص له في ثلاثة أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الناس على القائد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسب. وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز. وقصد المشروع أن يقول السلام عليكم السلام.
آية الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاقل. متفق عليه.
تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على أخيه، فمنها السلام ردا وابتداء، وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه، وأن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يرد ورد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك في كل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول. والأجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله وإياكم بعفوه، نجدنا فاكرين فيه متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيق. فاليهود والنصران والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليه ولو كانوا أقرب الناس إليه. لكن إذا سلموا ف فرد عليهم بمثل ما سلموا به. إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام، وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليه، يدغمونه، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم وعليكم. إن كانوا يظنون بالسلام فعليهم السلام، إن كانوا يظنون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رسوخا، هذا من عدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كانوا فيه بحيث يرتدعون عن الماء وينتهون عنها فهجره مطلوب، إما واجب وإما مسلم. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلقوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم. انظر ماذا حصل لهم، حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به، ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من أحد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مالجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص، لكنهم وإن ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس النص الحاصل لهؤلاء الثلاث. ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاث. وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمه، وقال الناس لا تكلمونه فلا يكلمه أحد. وبعد 48 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأة، قال له كعب أأطلقها؟ يعني كان مستعد أم ماذا؟ قال الرسول لا أدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مبرور إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجر، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. والحديث الآخر: ست: إذا لقيته فسلم عليه. وبينا أحكام السلام ابتداء ورد. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض. المريض الذي إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء مثل أن يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاه، وإذا عاده واحد منهم حصلت فيه الكفاية. وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آداب، منها أن لا يكثر محادثته: وكيف أنت، كيف حالك، نومك، كيف أكلك، وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به. أما إذا كان يتضجر، يعني بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه، فإنك لا تبتدع معه الكلام ولا تضجر في المساءلات. كذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده، ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد إلا إذا علم أنه يستأنس في هذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا: وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشية حتى ما تقضيه الحال. قالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته بحيث يأتيه صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد المريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يقول. ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح، بل قد هو سنة إذا رجع نفسه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا ولا تداووا بالحرام. وكذلك ينبغي أن يسأل كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يسأل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة بوقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم. وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم، إذا كان المريض مسافرا في مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله جمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع وإن جمع فلا بأس، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون قصر. والله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعياده المريض وتشيع الجنائز او اتباع الجنائز. وقد سبق الكلام على الجملتين الاوليين، والثالثه اتباع الجنائز وتشييعها، فإنها من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيته وإلى المصلى، سواء في المسجد أو في مكان آخر إلى المقبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وهذا فضل عظيم وأجر كبير. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله عنه، لأن هذه غنيمة غنيمة غنيمة، أن يقتل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير. وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه، في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا قرابة ولا زوجية تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح، له إذا تبع الجنازة تبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم حتى تدفن فله قراطان أصغرهما مثل قراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. وينبغي لمن تبع الجنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله يقول لنفسه يا نفس أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقه عن قريب أو بعيد وربما يكون عن قريب ويتذكر هذا الرحيم يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأشفق الناس عليه من يسلمه إلى حفرته ويدخله ويرمسه ويتخلى عنه هذا أقرب الناس إليه الذي يحمله إلى مدفنه ثم ينصرف عنه ويدعوك في هذا اللحظة وحيدا بأعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا أو أن يتبسم ويضحك. وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفنها فينبغي أن تفكر في معالك وأنك سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل. وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه وفي يده مخصرة حوت ينكت به الأرض يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتراق وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين تشييع الجنازة. ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس فإن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه. لكن لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجال بما ينفعهم وبما يناسب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرا دفن إحدى بناته وكان على كثير القبر وعيناه تدمعان فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نجع العمل ونستكر على ما كتب لنا؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة الذين يسروا باليسرى وجنب العسرى. شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن بأن يحثو في يديه ثلاث حثيات ثم ينصرف وإن شاء سارك إلى انتهاء الدفن فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه. وإذا كان مطاعا كالعالم قال للناس تستغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة يأتيه عالم الآخرة، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب المؤمن قائلا ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يجيب بهذا إنه جواد كريم. أما غير المؤمن المرتاب الشاك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني ولم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فتدعو ثلاثا ثم تنصرف، ولا حاجة إلى إطالة الوقوف. وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، يسمع قرع النعال ضربة بالأرض وهم منصرفون عنه، جاءه الناس فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه، سألاه عن ربه ودينه ونبيه ويجلسانه في القبر، وإن كان القبر ضيقا لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي وأنه قائد وهو متحف في إجراءه لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، فيه أشياء ما تنطبق على أحوال الدنيا. فها هو الميت المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، مد البصر، والمقبرة كلها ليست بشيء، ليست مد البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الآخرة أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا وكل من عند ربنا والله على كل شيء قدير. والله ما سبق لنا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز. الرابع إجابة الدعوة، فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه. والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، إذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها. ولكنها لا تجد عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس، إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا عين بالشروط السابقة التي ذكرناها. فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، بل ولا تطلع الإجابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه والتعليم فلا بأس بإجابة غير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة. وإن كان مسلما مجاهرا بالمعصية كحلق اللحية مثلا أو شرب الدخان علنا في الأسواق أو غير ذلك من المحرمات فإن إجابته ليست بواجبة، ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه، وإن كان ليس في إجابته مصلحة نظر، فإن كان في عدم إجابة مصلحة بحيث إذا رأى نفسه أنه قد هجر وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تجب دعوته لعل الله يهديه. وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب. وإذا كانت الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وجبت عليه الإجابة من وجهين: الوجه الأول إزالة المنكر، والوجه الثاني إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرف وكان ذلك أول يوم. وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره، كما لو كان في الدعوة شرب دخان أو شيشة أو كان فيه أغاني محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تجيب. قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر وأنت تجيب إلى محل ليس فيه منكر، وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة، فلا بأس بالإجابة في هذه الحالة. وإن كان الهجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فهجر، يعني مثل لو جاء قريب وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة المحرمة وقلت له: أنا لا أجيبك إلا بشرط أن لا يكون في الدعوة المحرمة، وقبل بذلك فأجب، وأما إن أصر على وجود المحرم فلا تجب، لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشاركا للفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا حكم إجابة الدعوة، فهذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها إذا قام فيها الناس بعضهم مع بعض حصل بذلك الإلفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من الضغائن والأحقاد. والله أعلم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على أخيه المسلم: وتشميت العاطف، يعني أن من حقوق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها البخاري ومسلم، وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمت، فقيد ذلك بما إذا حمد الله. فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمت، يعني قل يرحمك الله، فإذا قل يرحمك الله وجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في جواب يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل تشنيث العاطف إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمت عين جماعة، أو لا بد على كل من سمعه أن يشمته؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت فرض كفاية، فإذا كنا جماعة وعطس رجل فقال الحمد لله فقال أحدنا له يرحمك الله كفى. وقال بعض العلماء بل تشميته فرض عين على كل من سمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وظاهر هذا أنه فرض عين، فعلى هذا كل من سمعه يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكفي منه رد واحد على الجميع. إذا نواه إلى الجميع كفى. فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل يرحمك الله تعزيرا له على عدم حمده لله عز وجل، يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء، لا تدعو الله له، لا تقول يرحمك الله. ثم هل تذكره وتقول قل الحمد لله أو لا تذكره؟ من المعلوم أنه يحتمل أنه ترك الحمد تهاونا، ويحتمل أنه تركه نسيانا، أليس كذلك؟ نعم، يمكن أنه تركه نسيانا، يمكن أنه تركه تهاونا. إن كان تركه نسيانا فذكر، قل له احمد الله. وإن كان تركه تهاونا فلا تذكر. ولكن أين لي العلم بذلك؟ كيف أعلم أنه نسيان أو أنه تهاون؟ ظاهر الحديث فحمد الله أنه إذا لم يحمد لا تشم، إذا لم يحمد لا تشمت ولا تذكر مطلقا، ولكن فيما بعد علم وقل له إن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله على هذا العطاس، لأن العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. العطاس جليل على نشاط الإنسان، نشاط جسمه، ولهذا يجد الإنسان بعد العطاس خفة. ثم إن التشميت مقيد بثلاث، التشميت بقول يرحمك الله مقيد بثلاث، إذا شمته ثلاث مرات يعني عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، ثم عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، ثم عطس الرابعة فقل عافاك الله إنك مذكور، عافاك الله إنك مذكور، تدعو له بالعافية وتبين أنه مذكور، لأن لا يقول لماذا لا تقول يرحمك الله، كنت بالأول تقول يرحمك الله والآن تقول عافاك الله، ليه؟ تقول إنك مذكور. وفي هذا تنبيه له على أن نحاول الاحتراز مما يزيد الزكام، وإلا فإن الزكام في الغالب لا دواء له، إذا أصاب الإنسان ما يذهب عنه حتى ينتهي منه. لكن من أسباب تخفيفه على الإنسان عدم التعرض للهواء البارد، وعدم شرب الماء البارد، وألا يتعرض للانفراد بعد الجسم، والإنسان طبيب نفسه. وفي قولنا إنه يقول العاطف إذا قالوا له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم دليل على أن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له يهديك الله قال يهدينا ويهديكم الله، هذا مو صحيح، لأن الرجل جعلك أنت قال يرحمك الله، كيف يقول يهدينا ويهديكم الله تدعو لنفسك قبله؟ هو نعم لو قال يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديك الله، لكن هو قال يرحمك الله كما أمر فأنت أجبه كما أمرت، قل يهديكم الله ويصلح بالكم. وذكر أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاطفون يعني يتكلفون العطاء من أجل أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم ولكنه لا ينفعهم، لأن الكفار لو دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك، ولا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة إذا مات ولا بالمغفرة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قيل أليس إبراهيم استغفر لأبيه؟ وإبراهيم على الحنفية على التوحيد، قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، هذا جواب، هذا الجواب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه الحنيف. والله بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمر الله الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته. وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله نصر المظلوم، ونصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم يعني ننصر ندفع عنه الظلم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نفسه، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم. فإذا رأيت شخصا يظلم جارا في الإساءة إليه وعدم المبالاة به فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا الظالم والمظلوم، فتذهب إلى الظالم الجار الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتكرر عليه حتى يهديه الله فيرتد، وتنصر المظلوم الجار فتقول له أنا سوف أنصح جارك سوف أكلمه فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي فأخبرني حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلا عند الحاكم نكون سواء نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم. وكذلك إذا وجدت شخصا جحد لأخيه حقا تدري أنه جحد وأن لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر حتى يؤدي ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له أنا معك، انتظر اصبر، ها نحن ننصحه، ها نحن نوبخه، وهكذا بقية المظالم، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، والظالم نصرك إياه أن تمنعه من الظلم. أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختم بالذهب، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب، أن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس خرصا من ذهب، ولا أن يلبس شيئا على رأسه من الذهب. كل الذهب حرام على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على دخولها. وأما تقدم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق في النساء فهي أحاديث إما ضعيفة وإما شاذة ترك العمل بها، وتواترت أحاديث كثيرة التي فيها إحرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق من الأسورة وكذلك من الخواتم. ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاة لأن تقومه كل سنة فيما يساوي وتخرج منه ربع العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي جنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين، فقال أتؤتين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ويأتي شرع بقية السلام على الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقل وإبرار المسلم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أوسختهم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن الخف وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه.
Thank you.
الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، تقدم الكلام على بعضه وذكرنا أن منه خمس جمل سبقت في الحديثين اللذين قبله، وأن الجملة الثالثة نصب مضروب وتكلمنا عليه، والسابعة إبرار القسم أو إبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك الشيء فبرر وافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا فإن من حقه عليك أن تبر بيمينك وأن توافقه إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه، مثل لو حلف عليه أن تقدره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تقدره، لأنه معتدي لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك، وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يطلع ولا يوافق على اعتدائه، لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليه فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجب، مثل لو أقسم عليه أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان فهذا لا يلزم، فالولا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان، أو كان في ذلك غرر عليك كما مثلنا حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو حلف عليك بشيء يضر مثل أن يقول يعني يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، مثل أن يقول أبوك مثلا والله لا تحج البيت والحج واجب عليك فإنك لا تطيعه لأن في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو حلف عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها فقال لك والله لا تذهب إلى أمك فهذا لا تطيعه، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة وبر الوالدين واجب فلا تفعل. ومن ذلك أيضا إذا حلف أن لا تزور أحدا من أخوانك وأعمامك أو أقاربك فلا تطيع ولا تضر بيمينك ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة، وهو ولا يحل له هو أن يحلف مثل هذا الحلف، وصلة الرحم إذا وصل صلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصل، فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فإذا كان إذا انتبت الموانع فإن الأولى أن تبر بيمينك. وها هنا مسألة، وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، وهذا يقع كثيرا في الضيف إذا نزل عليه قال والله ما تذبح فتحلف أنت والله لا أذبح، فهنا من الذي نبر، الأول أو الثاني؟ الأول نبر الأول لأن حقه سابق، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح نقول لا تذبح وكفر عن يمينه، لأن الأول أحق بالبر وأصدق. وهنا مثلا يجب أن تبرأ لها أيضا في هذا الأمر، وهو أن بعض السفهاء إذا نزل به الضيف طلق الضيف أن لا يذبح له، قال عليه الصلاة من امرأة أو من نساء يجعله أكثر من امرأة إنك أن لا تنتحر. فيقول صاحب البيع وأنا على الطلاق أن أذبح، هذا غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. أما الطلاق ما تنبو المرأة حتى تطلقها، وهو من الخطأ العظيم. وأقول لكم إن المسلمين اليوم وأنا منهم نفتي بأن الإنسان إذا أراد بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق وعليه كفارة، يعني أن حكمه حكم اليمين. ولكن أقول لكم إن أكثر أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن هذا الطلاق، على أن هذا الطلاق، وأنه إذا لم يثبت بما قال طلقت المرأة. فالمسألة خطيرة، لا تظن أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل، يعني أن المسألة سهلة، هي خطيرة جدا. إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة المالك والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يرون أن مثل هذا يكون طلاق، وأنه إذا طلق ألا تذبح، وذبح طلق الزوج، وإذا طلق لم تذبح ولم تذبح طلق الزوجة. هذا المذهب الأربعة من هذه، الخلاف في هذا المهم، فلا تستهينوا بهذا الأمر خطير جدا. وأنت الآن مثلا إذا رجعت إلى زوجتك مثلا وكان هذه آخر طلق، فأنت تطأها على المذاهب الأربعة وطئا حراما. وعلى قول أنه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك. فالمسألة خطيرة للغاية، لذلك يجب علينا أن نتناهى عنها، وأن لا نقول إذا حصل رحل بن باز رحل بن عثيمين رحل الثاني والثالث، هذا ما ينفع. في علماء أدلة أكبر منه يرون أن هذا طلاق، وأنه إذا كان هذا آخر طلقة فإن المرأة تبين بها ولا تحدث زوجها إلا بعد زوجها. أقول هذا لأجل أن لا تتهاون في هذا الأمر، هذا الأمر خطير جدا. فمن كان حالفا فليحلف بالله، يقول والله. ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله، ولو لم يسمعها صاحبه، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبه، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر يمينك. وإذا قلت إن ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليه، وهذا فائدة عظيمة. أنا قلت الواحد مثلا والله ما تذبح، ثم قلت ليه بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك، ثم ذبح فلا عليك، ما عليك كفارة. وكذلك أيضا بالعشر، لو قلت والله لا أذبح، ثم قلت بينك وبين نفسك وما سمع صاحبه، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. وهذه فائدة عظيمة، خل على لسانك دائما، خل الاستثناء إن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان، الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حلفت ما يلزمك الكفارة. ويأتي إن شاء الله بعده السلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، على المأمورات الذي فيه، على المأمورات التي فيه وعلى بعض المنهيات. فتقدم الكلام على التخفي للجهل على النهي عنه، وقلنا إن هذا حرام على الرجال، يحرم على الرجل أن يتقدم بخاتم الذهب أو بخاتم مموه بالذهب، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه ورمى به فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبعه. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه. وأما النساء فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به وأن يلبسن ما شئن منه إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل لقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال في هذا الحديث وعن الشرب في آنية الفضة، يعني نهانا أن نشرب في آنية الفضة سواء كان الشراب ماء أو لبنا أو مرقا أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة، لأن تحريم الأوان من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموهة الفضة، كل ذلك حرام. وأما عن الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما الميابر الحمر فهي مثل المخدة، يجعل في حجوها قطن ويجعل عليه على هذا القطن يجعل عليه شرقة من الحرير وتربط في فرش الفرس أو في طور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح. وكذلك القشتي وغيرها فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا أن يلبس عليه ولا أن يفترشه ولا أن يزفزه. وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل، كما قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أومن يربى في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فمن ليس كذلك وهم الرجال. الرجال لا يربون في الحلية ولا ينشأون فيها لأنهم يفتعلون برجولتهم عن التدين والتجمل في هذه الأشياء. وأما افتراش المرأة بالحرير والتحافها به وجلوسها عليه فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الميابر الحمر وشبهها، وقال إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير. وهذا القول أقرب من القول بحل مطلقة، أي بحل الحرير للنساء مطلقة، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعده. اللهم أكبر.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.